أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا وما زال أيها الأحبة في حقيقة البداء، وذكرنا في الدرس السابق أن هناك معنى لغوي للبداء وهناك معنى اصطلاحي، ومن الواضح جدا أننا عندما نطلق هذا المفهوم مفهوم البداء لا نقصد منه المعنى اللغوي اللي هو الظهور بعد الخفاء، لأن هذا المعنى، أي نقطة جدا مهمة أحبائي، لأن هذا المعنى يستلزم الجهل، يستلزم عدم العلم، وهذا منفي عن الله تعالى. ماذا تقصدون بالبداء؟ نقصد بالبداء هو الظهور بعد علم، ظهور الشيء بعد أن كان الناس يجهلونه، مو الله تعالى، وإلا الله تعالى عالم بهذا الشيء. واضح أحبائي؟ هذا معنى البداء. معنى البداء أنه هناك تغير في تقدير العبد طبقا لمقتضيات معينة، مثل الصدقة أو غيرها من الأمور اللي ذكرناها البارحة في الأمثلة. هذا التغير الذي يحدث في علم الله، بعلم الله تعالى. واضح أحبائي؟ زين، وصلنا إلى هذا العنوان، النزاع لفظي. يقول المصنف بأنه الخلاف اللي صار بين أبناء العامة وبين الشيعة على مسألة البداء، طبعا هو خلاف كبير لأنه كفروا الشيعة لقولهم بالبداء، هذا الخلاف يقول عبارة عن خلاف لفظي لا أكثر ولا أقل، كما ذكرنا في يوم أمس، لأنهم لم يفهموا المراد من البداء، وقعوا في هذه المشكلة، اتهموا الآخرين بالكفر. ليش؟ لأنه لم يحققوا هذا المعنى، لم يفهموا هذا المعنى، لم يبرزوا هذا المعنى. وإلا كل مسلم سواء كان شيعي أو سني يؤمن بأن الله تعالى قدرته واسعة، وأن الله تعالى قدرته غير محدودة، وأن الله تعالى يستطيع أن يبدل ويمحو ما يشاء ويثبت. هذا كل مسلم يؤمن به، بل الأدلة على ذلك من السنة والشيعة، كما ذكرنا لكم البارحة روايتين، واحدة عن الحاكم النيسابوري والثاني عن أبو هريرة، صح؟ ففي الواقع أنهم إذا رجعوا إلى المعنى الذي نريده من البداء آمنوا به. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنهم تقيدوا بالمعنى اللغوي. ولذلك المصنف شي يقول فالنزاع لفظي، فلو قلنا لهم ماذا تقولون بهذا المعنى اللي هو الله تعالى يقدر للعبد تقديرا، وهذا التقدير مشروط، ثم يقوم العبد بفعل بعض الأفعال والأعمال يتغير هذا التقدير حسب أفعال العبد وإرادته واختياره، ماذا تقولون بهذا المعنى؟ يقولون ما بي مشكلة، يقولون مو هذا نفس البداء. فإذا كانت مشكلتكم فقط في اللفظ فهذا نزاع لفظي. واضح أحبائي؟ وياي لولا. مضافا إلى أنه إذا كنتوا تقولون لا، خاف واحد هم يشكل ويقول لا، حتى هذا النزاع اللفظي ما لكم حق تطلقون عليه اسم البداء، لأن البداء هو الظهور بعد الخفاء، وهذا يستلزم الجهل. نقولهم مو النبي صلى الله عليه وآله بنفسه بكلامه ذكر هذا المعنى مجازا، فإحنا نتقيد بما ورد على النبي صلى الله عليه وآله. وراح نقرأ بالرواية أنه النبي صلى الله عليه وآله سئل على ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، فأجاب النبي في نص الحديث بأنه بدا لله فيهم. بدا لله شنو يعني؟ يعني ظهر لله بعد علم، مو ظهر بعد خفاء. واضح أحبائي؟ فعندما نطلق البدا نقصد به هذا المعنى، ولا نتقيد بالمعنى اللغوي كما تريدون. واضح؟ زين، النزاع لفظي. مما تقدم يظهر أن حقيقة البداء هي تغيير مصير الإنسان بالأعمال الصالحة والطالحة. هذا المعنى التفتوا لي، مما لا مناص لكل مسلم من الاعتقاد به. كل المسلمين يعتقدون بذلك، شوين المشكلة؟ وإلى المشكلة بالتقيد بالمعنى اللغوي. وإلى هذا أشار الشيخ الصدوق بقوله عن أن كل المسلمين يؤمنون بذلك، فمن أقر لله عز وجل بأن له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق ما مكانه ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويأمر بما شاء كيف شاء. تفتوا لي أحبائي، هاي المعاني هسه اللي ذكرتها، أكو مسلم ما يقر بها لله تعالى؟ هل هناك مسلم يقول بأن الله لا حق له بأن يفعل ما يشاء؟ جاوبوني، أكو مسلم يجي يقول؟ ما أكو مسلم يقول الله ما يقدر يعدم هاي الأشياء ويوجد أشياء أخرى؟ هم لا. أكو مسلم يقول بأن الله لا يستطيع أن يقدم ويؤخر؟ هم لا. زين فإذا كان كل المسلمين يتفقون على ذلك، هو هذا معنى البداء، إذا لابد أن يكون كل المسلمين يؤمنون بالبداء، واضح؟ ولذلك شو يقول؟ فقد أقر بالبداء، هذا اللي يؤمن بهذه الأمور وهو في الواقع كل المسلمين يؤمنون بذلك، فقد أقر بالبداء. زين، وما عظم الله عز وجل بشيء أفضل من الإقرار بأن له الخلق والأمر والتقديم والتأخير وإثبات ما لم يكن ومحو ما قد كان، وهذا يؤمن به جميع المسلمين. إذن جميع المسلمين يجب أن يقروا بالبداء. وين المشكلة؟ المشكلة لفظية، لفظية، لأنهم ذهبوا عندما تقول بداء يقول لك قبل شنو أنت مشرك. ليش؟ لأنه البداء معناه ظهور بعد الخفاء. يابا مو هذا المعنى، هذا معنى لغوي، واضح؟ فالنزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية. خلوا خط جوا التسمية، المشكلة وين؟ بالاسم، بالتسمية. ولو عرف المخالف أن تسمية فعل الله، فعل الله سبحانه بالبداء من باب المجاز والتوسع بالنسبة لللفظ، إحنا نتوسع، هو معناه اللغوي الظهور بعد الخفاء، إحنا نوسعه لهذا المعنى بأن الله يغير بالتقادير الصالحة والطالحة للإنسان المشروطة. فلو عرف المخالف أن تسمية فعل الله سبحانه بالبداء من باب المجاز والتوسع لما شهر سيف النقد عليهم، على المؤمنين بالبداء. وإن أبى حتى الإطلاق التجوزي، إحنا أطلقنا البداء، تفتوا لي أحبائي، أطلقنا البداء هذا على المصطلح، المصطلح تجوزا أطلقنا، صح؟ يعني هو معناه الظهور بعد الخفاء في اللغة، إحنا جبنا هذا المعنى وأطلقناه على المعنى الاصطلاحي تجوزا من باب المجاز. فعليه إذا واحد حتى هذا المجاز ما يقبله، فعليه أن يتبع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث أطلق لفظ البداء عليه سبحانه بهذا المعنى المجازي، هو النبي نفسه قال كلمة بداء، فكون تؤمنون بذلك. زين، وين قال النبي صلى الله عليه وآله؟ في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، روى أبو هريرة، طبعا هذا من مروياتهم، من مرويات أبناء العامة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا شوف التفتوا بدا، هذا نص الحديث، بدا لله عز وجل أن يبتليهم. بدا لله شو المعنى؟ يعني شاء الله وأراد الله أن يغير ويمحو ويثبت في هؤلاء الثلاث، بدا لله تعالى في شأنه. فبدال الله استخدمنا شنو؟ في كلام النبي صلى الله عليه وآله. ويقيناً التفتوا لي أحبائي، ويقيناً النبي عندما قال بدا، هل معناه بأنه ظهر لله بعد جهل؟ أكيد لا. فإذا شنو معنى بدا؟ ظهر له بعد علم. هاي حلت المشكلة. زين، فبأي وجه فسر كلامه صلى الله عليه وآله يفسر كلام أوصياء؟ ليش إذا قال الصادق كلمة بداء اعترضت، وإذا قال الباقر كلمة بداء اعترضت، ومن يقول النبي صلى الله عليه وآله ما تعترضون مع أنهم واحد النبي والمعصومين صلوات الله عليهم؟ واضح؟ مثل ما فسرت معنى البداء هنا بأنه ظهور بعد علم، نفسره هنا بأنه ظهور بعد علم، واضح؟ زين، والتسمية من باب المشاكلة. المشاكلة شنو يعني؟ المشابهة، المشابهة أو المجانسة أو المسانخة. زين، تفضل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والتسمية من باب المشاكلة، صبحكم الله بالخير، وأنه سبحانه يعبر عن فعل نفسه في مجالات كثيرة، التفتوا لي، بما يعبر به الناس عن فعل أنفسهم لأجل المشاكلة الظاهرية. الشكل واحد، الظاهر واحد، وإلا المعنى شبيه، يختلف. زين، فترى القرآن ينسب إلى الله تعالى المكر. شنو معنى المكر؟ معنى المكر الخديعة. فهل من المعقول عندما نقول بأن الله ومكر الله، يعني الله يريد يخادعنا؟ المكر عند الإنسان هو الخديعة، وعند الله إبطال الخديعة، واضح؟ فهو صحيح المعنى، اللفظ واحد، ولكن المعنى شبيه، معنى مختلف، لأن الله تعالى حاشا أن يخدع الناس، وإنما يبطل خداع الناس، ولكن مع ذلك أطلق على ذلك مكرا. زين، والكيد اللي هو الخيانة أو التربص بالآخر، إرادة إيقاع الآخر، والخديعة والنسيان والأسف هاي كلها ألفاظ أطلقناها على الله تعالى، فهل من المعقول أننا نريد منها نفس المعنى الذي يطلق على البشر؟ أكيد لا، لأنه معنى شبيه مرفوض بالنسبة إلى الله تعالى، نقص. ويا أحبائي، زين هاي وين وردت؟ وردت في هذه الآيات، إذ يقول تعالى يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهل من المعقول أننا عندما نقول بأن الله يكيد كيدا أنه معناه يريد أن يوقع بالآخر ويضر الآخر ويتربص بالآخر؟ أكيد لا، يريد أن يبطل كيد الآخر فيكيد كيدا. زين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني الله حتى عندنا آية أخرى تبارك الله، مو تبارك الله عفوا، خير الماكرين، أكو هيك ولا؟
ويمكرون
الله خير. والله أحسنت، ويمكرون والله خير الماكرين. فخير الماكرين يعني شنو؟ خير من يبطل مكركم وخديعتكم وتربصكم، واضح؟ إبطال مكركم. زين، آية ثالثة، إن المنافقين يخادعون الله، يريدون يستهزئون برب العالمين، يقشمروه وهو خادعهم. وهو خادعهم يعني شنو؟ يريد يقشمرهم؟ لا، يريد أن يبطل خداعهم. نسوا الله فنسيهم. نسيهم شنو معناها؟ مو نساهم يعني الله ينسى، لا، معناه ترك العناية، الله رفع يد عنايته عنهم. معنى النسيان بالنسبة إلى الله ترك العناية، واضح؟ زين، فلما آسفونا، شنو الله يتأسف؟ يقول أفا والله حرامات، هيك شيء الله يقول، حاشا لله تعالى، واضح؟ إحنا نتأسف على شيء فات، الله ما يتأسف، يقول لا، هذا معنى المشاكلة فقط، مشابهة باللفظ. فلما آسفونا انتقمنا منهم، إلى غير ذلك من الآيات والموارد. وبذلك تقف على أن ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين، والبلغمي في تفسيره، علماء عامة ذول، والرازي في المحصل، وغيرهم حول البداء، لا صلة له بعقيدة الشيعة فيه. يجيبون كلام ويسطرون على الشيعة وإحنا ما لنا أي علاقة به، وهذا الكلام شنو وراء؟ وراء تذبيح وقتل وتهجير وتفخيخ، صح ولا لا؟ هم ذول الدواعش ليش يفخخون ويقتلون؟ لأن إحنا كفار. ليش كفار؟ لأن نقول بالبدا ونقول بالكذا ونقول بالتقية، بينما كلها مصطلحات قرآنية. تقية موجودة بالقرآن، البدا موجود بالقرآن، الإمامة الإسلامية للأئمة موجودة بالقرآن. يكفروننا ويقتلوننا على هاي المعاني، لأن هؤلاء العلماء فسروها بهذا التفسير، فش قد ذول برقبتهم هاي أرواح البشر. زين، والشيعة براء منه، بل البداء عندهم كما عرفت شنو يعني؟ تغيير التقدير المشترط من الله تعالى بالفعل الصالح والطالح. فلو كان هناك ظهور بعد الخفاء فهو بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الله تعالى. ظهور بعد خفاء بالنسبة للبشر، ظهور بعد علم بالنسبة إلى الله تعالى، بل هو بالنسبة إليه تعالى إبداء ما خفي وإظهاره. بدا بمعنى إبداء، يعني إظهار ما كان خافيا علينا، مو ما كان خافيا عليه. ولو أطلق عليه البدا من باب التوسع، يعني نطلق عليه لفظ البداء من باب توسعة هذا اللفظ، واضح حباي؟ مطلب آخر اللي هو اليهود وإنكار النسخ والبداء. التفتوا لي حباي، اليهود من الواضح جدا أنهم أنكروا النسخ وأنكروا البداء. النسخ شنو؟ النسخ طبعا بالمناسبة لا فرق بين النسخ والبداء إلا بأن النسخ، هاي نقطة جدا مهمة، إلا أن النسخ في الأمور التشريعية والبداء في الأمور التكوينية. يعني النسخ شنو؟ النسخ دليل قرآني يأتي، رواية تأتي تنسخ ويحل محلها حكم آخر، واضح؟ فالنسخ وين يكون؟ بالتشريعيات، آية ورواية. بينما البداء بالأفعال والأعمال، والأفعال والأعمال شنو؟ أمور تكوينية، واضح؟ اليهود أنكروا النسخ في التشريع، قالوا ماكو نسخ في التشريع، وأنكروا شنو؟ البداء في التكوين، قالوا ماكو بداء في التكوين. ولذلك هاي كلمتهم المشهورة على لسان القرآن، يد الله مغلولة. شنو معنى يد الله مغلولة؟ يعني قالوا الله تعالى لما كتب على الخلق كذا وكذا وكذا وكذا، لا يحق له أن يغير ويمحو ويثبت ويفعل ما بعد انتهز قلم التخطيط والخلق والقدرة، انتهى، توقف بعد، ما لحق. القرآن شي يقول له؟ شي يقول لهم؟ شي جاوبهم؟ بل يداه مبسوطتان، انتم كلامكم باطل. شنو معنى إداه مبسوطة؟ يعني مو الله عنده يدين اثنين كذا، لا، الله تعالى يستطيع، أحسنت، أن يفعل ويغير ويمحو ويثبت، وهاي عقيدتنا إحنا. إذن اللي نريد نقوله أحبائي، التفتوني، إنكار البداء عقيدة شنو؟ عقيدة يهودية، إنكار البداء عقيدة يهودية، ومع شديد الأسف تسربت إلى بعض المسلمين. فمن يقول بإنكار البداء يؤمن بما قال به اليهود، واضح؟ زين. إن المعروف من عقيدة اليهود أنهم يمنعون النسخ، وعرفنا شنو معنى النسخ، تبديل الحكم الوارد سواء آية أو رواية، سواء كان في التشريع والتكوين. النسخ في التشريع هو هذا النسخ اللي تبديل الحكم، تبديل الحكم. أما النسخ في التكوين هذا هو البداء. قلنا ماكو فرق بين النسخ في التكوين في بالنسبة للنسخ والبداء، إلا أن النسخ في التشريعيات والبداء في التكوينيات. زين. أما النسخ في التشريع فقد استدلوا على امتناعه بوجوه مذكورة في كتب أصول الفقه مع الجواب عليها. إذا الله وفقكم وأخذت أصول الفقه تجدون الأدلة التي ردت على اليهود بالنسبة إلى إنكارهم للنسخ. وأما النسخ في التكوين اللي هو شنو؟ البداء، وهو تمكن الإنسان من تغيير مصيره بما يكتسبه. شوف كل ساعة يعيد هذا المعنى. شنو البداء؟ هو قدرة الإنسان على تغيير مصيره المشروط تبعا لبعض الأعمال التي يقوم بها بإرادته، لأنه إنسان مختار. فقد استدلوا على امتناعه اليهود بأن قلم التقدير والقضاء إذا جرى على الأشياء في الأزل، عندما كتب الله تعالى في الأزل أن هناك شخص اسمه محمد يخلق، وأن هناك بلدة اسمها كذا، وأن هناك كذا، وأن هناك كذا، يمت هاي في الأزل انتهت بعد. هاي الأمور لا تتغير لا تتبدل، واضح؟ أن قلم التقدير والقضاء إذا جرى، طبعا هذا هاي عبارة ثانية عن الجبر، وهذا الجبر، هذا الجبر على الأشياء في الأزل، استحالة أن تتعلق المشيئة بخلافه. بعد المشيئة انتهت، ما الله، شوف حاشا لله، يقولون الله لا يقدر أن يغير في هذه الأشياء التي كتبها منذ الأزل. وبعبارة أخرى ذهبوا إلى أن الله قد فرغ من أمر النظام وجف القلم، ولذلك شي يقولون، ها يقينا، ولذلك شي يقولون، يقولون الله تعالى خلق الخلق وجلس على جهتين انتهت. هاي هي هاي العقيدة. احنا شو نريد نقول؟ احنا نريد نقول هاي عقيدة يهودية. منين أخذ هذول أبناء العامة؟ من اليهود، يعني بعض أبناء العامة ابن حنبل وغيره، منين أخذوها؟ أخذوها من اليهود. واضح. فإحنا شنو نقول؟ الله خلق الكون وش التفتوا لي أحبائي رجان، وانتهى كل شيء. شنو يعني انتهى كل شيء؟ يعني الله بعد ما عنده شغل وعمل، حاشا لله تعالى. أكو واحد يقبل هذا المعنى؟ ها؟ أكو واحد يقبل هذا المعنى على الله تعالى؟ التفتوا لي رجان. أكو واحد يقبل، أكو واحد يقبل على إنسان عاقل عده فد شخصية وجاهة أنه قاعد عطال بطال؟ أكو واحد يقبل؟ هم يقولون هيك على رب العالمين، خلق الخلق وانتهت مهمته، بينما كل يوم هو في شيء كما يعبر القرآن، إرادته قدرته مطلقة لا حد لها. عموما زين. وبعبارة أخرى ذهبوا إلى أن الله قد فرغ من أمر النظام وجف القلم بما كان، فلا يمكن لله، فلا يمكن لله محو سبحانه محو ما أثبت وتغيير ما كتب أولا. الله ما يقدر، وهذا واضح من نقول الله ما يقدر. شنو معنى تقييد في قدرة الله؟ تقييد في قدرة الله، نقص في قدرة الله. وهذا المعنى من النسخ الذي أنكرته اليهود هو بنفسه كما ترى حقيقة البداء، هو أصلا هذا البداء اللي نقول به إحنا اللي هو تغيير الأشياء، أنكرته اليهود وتبعا لهم أنكره بعض العامة بالمعنى الذي تعتقده الشيعة الإمامية كما عرفت. فإنكاره من العقائد اليهودية التي تسربت إلى المجتمعات الإسلامية في بعض الفترات، واكتسى ثوب العقيدة الإسلامية مع شديد الأسف بها، مع أن القرآن الكريم يرد على اليهود في عقيدتهم بالصريح ويقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. أنتم تقولون الله ما يقدر يمحو، إحنا نقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده شنو؟ أم الكتاب. مقام اللي هو يعبر عن بأم الكتاب فيه كل ما يكون ما كان وما يكون، وهو من الأمور الثابتة يعني التي لا يحدث فيها التغيير. زين. ويقول أيضا كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. زين. في شأن مو يعني الله يتبدل حاشا لله تعالى، مو الله يتغير كل يوم هو في شأن، لا، كل يوم يجعل الأشياء ويغير الأشياء ويمحو ويثبت و كل هاي يفعلها الله تعالى. وقد حكى سبحانه عقيدة اليهود بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان يفعل كيف شاء. زين. كيف يشاء. فهذا القول عنهم عن اليهود يعرب عن عقيدتهم في حق الله سبحانه وأنه مسلوب الإرادة. فواحدة من الأمور التي يعني ترد على هذا القول ونشكل بها على هذا القول. شنو أحبائي؟ إن هذا أحسنت، هذا يدل على أن الله تعالى يلزم أن يكون الله مسلوب الإرادة، حاشا، زين، تجاه كل ما كتب وقدر، وبالنتيجة هذا يلزم منه شنو؟ عدم قدرته على الإنفاق زيادة على ما قدر وقضى. يعني إذا الله كاتب لك 20 سنة، بعد ما يقدر يعطيك 20 سنة أخرى، الله عاجز غير قادر، حاشا لله تعالى، هم يقولون هكذا. زين، فرد الله سبحانه عليهم بإبطال تلك العقيدة بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا تحديد لقدرته. ولأجل ذلك فسر الإمام الصادق عليه السلام الآية، شوف هاي تراجمة القرآن شلون يفسرون القرآن، بقوله ولكنه اليهود قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص، فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ألم تسمع الكلام للإمام الصادق؟ ألم تسمع الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ ومن هنا أيها الأحبة تعرف أن القول بالبداء من الدين لو خارج عن الدين، من صميم الدين ولوازم التوحيد والاعتقاد بعمومية قدرته تعالى. الإيمان بالبداء إيمان بقدرة الله، الإيمان بالبداء إيمان بتوحيد الله، الإيمان بالبداء إيمان بكل هذه المعاني التي ذكرناها، وأنه من مقاديره وسننه السائدة على حياة الإنسان من غير أن يسلب عن الإنسان الاختيار. لما نقول هيك مو معناه سلب الاختيار على الإنسان في تغيير مصيره، فكما أنه سبحانه كل يوم هو في شأن ومشيئته حاكمة على هذا التقدير، كذلك العبد مختار له أن يغير مصيره ومقدره بحسن فعله. فأنت تريد تصير خوش آدمي؟ تقدر تصير خوش آدمي. تريد تبقى حشاكم أغم حش السامع؟ تبقى كذلك، نستجير بالله تعالى. ويخرج طبعا هذا الواقع، لأنه الإمام الحسن صلوات الله عليه ذكرنا أتصور هذه الرواية سابقا، يقول ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق مع الله تعالى، بعلاقته مع الله أحمق. ليش؟ لأنه والله فاتح لك الطريق، تقدر تصير ولي من الأولياء، تقدر تصير عالم من العلماء، تقدر تصير صالح من الصلحاء، تقدر تصير تقي من الأتقياء، وإذا بيك أنت شنو؟ تتسافل، نستجير بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح السوى من زكاها وقد خاب. خاب شنو يعني؟ يعني يقول له أم ذاك، هذا اللي دساها، يقبل واحد يقول له أم ذاك دائما أنت خائب، هذا خاب من دساها. زين، وإلا الله تعالى حاشا ما يعني على حتى تعبيرنا بالعامية ما يدخل بكيسة شيء، الله تعالى ما له علاقة. يعني شنو قصدي هاي العبارة وإن كان بها مسامح؟ الله تعالى لا تنفعه عبادة عباده ولا تضره معصيتهم، مثل ما يقول أمير المؤمنين. المشكلة شنو؟ أنت أيها الإنسان، العبادة تنفعك والمعصية تضرك، ما تريد الله ومحمد وعليك براحتك. زين، ويخرج نفسه من عداد الأشقياء ويدخلها في عداد السعداء، كما أن له عكس ذلك، يقدر يدخل نفسه بالأشقياء ويخرجها من السعداء. فالله سبحانه يقول لا يغير ما بقوم، فبعد واحد لا يجي ويقول أنا مو زين وما أقدر أتغير، لا واحد يقول هيك. فالله سبحانه يقول لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يا شيخ محمد، ما بأنفسهم. فهو تعالى إنما يغير قدر العبد يمتى شيخ مجيد؟ بتغيير منه بحسن عمله أو بسوء عمله. إذا سوء عمله يتسافر، إذا حسن عمله لا والله يحطونك على الرأس ويقولوا لك أهلا بك. بيوم هيش بعض الروايات أنه إذا دخل الإنسان للبرزخ إذا كان صالح الأرض شو تقول له؟ تقول له أهلا بك ومرحبا. مضمون الرواية كنت تعبد الله على ظهري وتطيع الله وتذكر الله وتسبح الله، وإذا كان مبربط على قولتهم مو خوش آدمي تقول له لا أهلا بك ولا سهلا، كنت أثقل الناس علي الأرض، تقول له كنت تعصي الله تعالى، بس أريد توصل لي حتى أشوف شو أسوي بك، فتضغطه ضغطة تختلف منها أضلاعه. وعود بذاك الوقت خليه يقعد حضرة جنابة ويقول ها بيها مجال ترجعوني لعلي أعمل صالحا. وهم مع ذلك القرآن شي جابه؟ شي جاب القرآن؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكون واحد يلتفت يا أحبائي. زين، ولا يعد تغيير التقدير الإلهي، خلينا نعيد هاي العبارة مهمة، فهو تعالى إنما يغير قدر العبد بتغيير من العبد بحسن عمله أو بسوء عمله. ولا يعد تغيير التقدير الإلهي بحسن الفعل أو سوءه معارضا للتقدير الأول. ليش؟ لأنه أصلا التقدير الأول شبيه أحبائي مشروط. هو الله قال اللي يدفع صدقة أطول عمره، اللي ما يدفع صدقة يبقى عمره على وضعه، الله تعالى يعلم بذلك. فالتقدير الأول مشروط زين، بل هو أيضا جزء من قدره وسننه. هاي سنة الله، اللي يشتغل ينطي، اللي ما يشتغل يخليه على وضعه. ومن هنا يجينا هذا العنوان الجديد اللي هو تحدثنا عنه تفصيلا، لكن فقط نقرأ: التقدير المحتوم والتقدير الموقوف. واضح أحبائي إيش قلنا؟ قلنا أكو أشياء محتومة، الموت محتوم ما بمجال، ظهور صاحب الزمان عجل الله فرجه محتوم، بعض الأشياء في التكوين محتومة، وأكو أشياء شنو؟ لا مشروطة مقدرة. شلون؟ هو هذا اللي قاعد نقول مثلا أنت إذا تتصدق يطول عمرك، إذا تصل لرحمك يطول عمرك، إذا مثلا تكذب يقصر عمرك، إذا تترك واجب يقصر عمرك، وهكذا. زين، قد أشرنا سابقا إلى أن التغيير إنما يقع في التقدير الموقوف دون المحتوم. الموقوف قصده المشروط، وهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان، إحنا بينا سابقا، فقط نقرأ. فنقول إن لله سبحانه يا سيد علي تقديرين، محتوما وموقوفا، يعني حتمي ومشروط. والمراد من المحتوم ما لا يبدل ولا يغير مطلقا. وذكرنا قلنا ما معقول أنه بيوم من الأيام يجي يقول ماكو موت أو ماكو قيامة أو ماكو ظهور مهدي، هذا محتوم ثابت. راح يضرب لنا أمثلة بالتكوين، يعني يقول: وذلك كقضائه سبحانه للشمس والقمر مسيرين إلى أجل معين، والشمس تجري إلى مستقر لها. فهذا ثابت، ما بيوم من الأيام شفنا الشمس توقفت قالت خلي أخذ إجازة خلي أطلع بالعكس، ما شفنا أي شيء. زين، وذلك كقضائه سبحانه للشمس والقمر مسيرين إلى أجل معين، وللنظام الشمس عمر محددا، وتقديره في حق كل إنسان بأنه يموت، هذا كله ثابت ومحتوم، إلى غير ذلك من السنن الثابتة الحاكمة على الكون والإنسان. زين، المراد من المشروط شنو والموقوف شنو؟ والمراد من التقدير الموقوف الأمور المقدرة على وجه التعليق، معلقة مشروطة. فقدر أن المريض يموت في وقت كذا، إلا إذا تداوى، أو إلا إذا دفع صدقة، أو إلا إذا دعا له مؤمن، واضح؟ هذا معلق مشروط. أو إلا إذا أجريت له عملية جراحية، أو دعي له وتصدق عنه، وغير ذلك من التقادير. هذه كلها تقادير تبدل التقدير الأول، التي تغير بإيجاد الأسباب المادية وغيرها التي هي أيضا من مقدراته. فكلا التقديرين تقدير لله. رجاء، واضح الكلام لولا؟ زين، والله سبحانه يعلم في الأزل كلا التقديرين. أنتم إذا مشكلتكم تقولون هذا جهل في علم الله، إحنا نقول لكم لا، هذا التقدير الأول معلوم والتقدير الثاني معلوم عند الله تعالى. وما يتوقف عليه الموقوف، يعني والله تعالى يعلم كلا التقديرين المحتوم والموقوف، وما يتوقف عليه الموقوف. وإليك بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت حول هذين التقديرين عليهم السلام. الأول: سئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن ليلة القدر فقال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة، إلى أن قال: وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة. يعني شنو؟ يعني الله تعالى وهاي ليلة القدر كتب لك أنت تموت، ما بيها مجال، أنت باي السنة كتب لك تموت، أنت سويت عمل صالح الله تعالى كانت له المشيئة في ذلك، فرفع هذا تقدير الموت عنك وأعطاك حياة جديدة. يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهو قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. روى الفضيل، التفتوا لي أحبائي شنو فائدته؟ ذكرناها في الدرس السابق، فائدته تخلي الإنسان ما ييأس، تخلي الإنسان يدعو يتضرع يتوسل، ما يصير عنده قنوط ويأس، انتهت القضية، واضح؟ رواية ثانية: روى الفضيل سمعت أبا جعفر عليه السلام الباقر يقول: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت. وفي حديث قال الرضا عليه السلام لسليمان المروزي، هذا المروزي يعني من مرو، نسبة إلى مرو، مدينة مرو: يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى، شبيه يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. مثل ما تلاحظون أحبائي، صريح الروايات أن هناك تقديم وتأخير بمشيئة الله تعالى. ثم إن القرآن الكريم ذكر الأجل بوجهين. هذه الآية سمعتوها سابقا، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وياي وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، يعني أكو أجلين، فجعل للإنسان أجلين، أجل مطلق وأجل شبيه مسمى، والمقصود من الأجل المسمى هذا المحتوم الما يغير، والمقصود من الأجل المطلق هذا اللي هو مقدر. يقول العلامة الطبطبائي في الميزان: إن الأجل أجلان، الأجل على إبهامه والأجل المسمى عند الله، يعني واحد مقدر واحد شبيه محتوم. زين، وهذا هو الذي، هذا المحتوم الذي لا يقع فيه تغيير لمكان تقييده بقوله تعالى وقال الله تعالى، عفوا عنده وقال الله تعالى وما عند الله باق، يعني لأنه إيش قال؟ قضى أجلا وأجل مسمى، الأجل المسمى وين؟ عنده، واللي عند الله باقي الوفاني باقي ولا يفنى، وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق، أكو واحد مطلق وأكو واحد معلق. زين، فمن الممكن أن يتخلف المشروط، ليش؟ لأنه معلق على شيء آخر، المعلق عن التحقق لعدم تحقق شرطه، وقديما قالوا هاي القاعدة: المشروط عدم عند عدم شرطه، المشروط عدم عند عدم شرطه، إذا لم يتحقق شرطه لم يتحقق المشروط. زين، بخلاف المطلق المنجز فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه البتة مطلقا يعني. والتدبر في الآيات يا سيد أظهر يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب اللي ما بيها تبدل وتغير، وغير المسمى هو الذي وضع في لوح المحو والإثبات. هذا تمام الكلام في حقيقة البداء، وبه يكون تمام الكلام في الباب الرابع، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ندخل في الباب الخامس في النبوة العامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أكو واحد عنده سؤال؟